العلم والإيمان،
تجد هداك يا إنسان.
تبت الآية بعد الآية
عبرا من خلق الرحمن،
للعلم حقائق من نور تكشف أسرار المسطور،
تبني للإيمان جسور
وتؤكد صدق القرآن بين العلم والإيمان.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، هو الأول والآخر، وهو المبدئ والمعيد، وهو القائل سبحانه وتعالى: والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي، والقائل عز وجل: أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأن لا معبود بحق إلا إياه. خلق السماوات والأرض بالحق، خلق كل شيء فقدره تقديرا، وأحسن كل شيء صنعا. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، جاء بالحق، فسبحان الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. أما بعد، أحييكم أحبتي في الله في كل بقاع المعمورة بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ويسعدني أن ألتقي بكم في معجزة قرآنية فريدة غير مسبوقة، لا يدركها الشرق ولا الغرب. فقد تناولنا في الحلقة الماضية بإذن الله تعالى معجزة مد الأرض، وكيف مدد الله الأرض. ولقاؤنا في هذه الليلة مع قول الله سبحانه وتعالى: فالله سبحانه وتعالى الذي مدد الأرض ينقصها من أطرافها. وللتذكرة نسترجع معا خلاصة ما قدمناه في الحلقة السابقة عن مد الأرض، وكيف أن الله سبحانه وتعالى مدد الأرض بأن دحاها، أي ملأها وحشاها، وذلك بإنزال الحديد من الفضاء الخارجي ليستقر في لبها، وأخرج منها ماءها، وطحى قشرتها الخارجية فأخرج منها مرعاها. وهذا ما سنراه في هذا الفيلم ليوضح لنا ويصور كيف مدد الله سبحانه وتعالى الأرض. فهذه هي الأرض التي نحيا عليها، وكانت منذ أمد بعيد كرة ملتهبة برد سطحها، فكان قشرة صلبة متصلة مستمرة، ثم أنزل الله سبحانه وتعالى الحديد، فيتوالى، فينزل الله سبحانه وتعالى الحديد ليصطدم بهذه القشرة فيحدث بها شروخ وتشققات، ويخترق هذه القشرة ليستقر في لب الأرض، ويتوالى إنزال الحديد إلى الأرض ويمتلئ اللب ويحشى بالحديد فيزداد حجم الحديد، وهذا هو دحوه. فقد دحى الله سبحانه وتعالى بإنزال الحديد إلى الأرض، وكلما ازداد حجم اللب كلما ازداد حجم اللب زاد حجم الأرض وتمددت وزادت الشقوق والشروخ اتساعا مكونة أحواض ليس بها ماء، هي أحواض البحار والمحيطات، وتظهر الطبقة المنصهرة تحت القشرة الأرضية ليخرج منها أبخرة وغازات بوتيرة عالية. تتصاعد هذه الأبخرة والغازات إلى السماء الدنيا وتتكثف، لتعود إلى الأرض أمطارا وسيولا، ويتكرر إخراج الأبخرة والغازات والتكثيف ثم سقوط السيول والأمطار لتتفتت سطح القشرة الأرضية، وهذا هو طحوها، فتتحول إلى تربة صالحة للزراعة فيخرج الله منها مرعاها، وتجري السيول لتغسل الأرض من أملاحها وتملأ الأحواض فتكون البحار والمحيطات، ويتكرر هذا مرارا حتى تمتلئ الأحواض بالأملاح بالماء المالح، ويختلف كل ماء حسب مكان هذا البحر أو هذا المحيط. ثم يرسل الله سبحانه وتعالى الأرض بالجبال، فبعد أن كان نصف قطر لب الأرض قبل إنزال الحديد 1000 كيلومتر، ونصف قطر الأرض 3450 كيلومتر، وحجم لبها قبل إنزال الحديد 2.23 بليون كيلومتر مكعب، زاد حجم اللب بما يعادل حجم الحديد الذي نزل إليها، وهو 227.6 بليون كيلومتر مكعب، وزاد بحجم النيكل الذي نزل إليها وهو 21.7 بليون كيلومتر مكعب، ليصبح نصف قطر لب الأرض 3928 كيلومتر، ويزداد نصف قطر الأرض إلى 6360 كيلومتر، وبذلك يزداد مساحة سطح الأرض أكثر من 3 أضعاف ما كان عليه قبل إنزال الحديد والنيكل. فبعد أن كان 149 مليون كيلومتر مربع، أصبح 510 مليون كيلومتر مربع، ويزداد حجم الأرض إلى أكثر من 6 أضعاف حجمه الأصلي، ليصبح 1.1 تريليون كيلومتر مكعب بعد أن كان 2.2 تريليون كيلو متر مكعب. وقد أمرنا الله سبحانه وتعالى بالتفكر في خلق السماوات والأرض وكيف نبدأ يوضح لنا الله سبحانه وتعالى أن هذه الآيات يجب أن يتفكر فيها الناس، ويجب أن يتدبروا فيها ويدركوا ما هي. فبعد أن مدد الله الأرض ينقصها من أطرافها كما بدأ أول خلق يعيده سبحانه وتعالى، وقد تناول القرآن الكريم إنقاص الأرض في آيتين في سورة الرعد آية 41، إذ يقول الله سبحانه وتعالى: كما يتناولها في سورة الأنبياء آية 44 إذ يقول سبحانه وتعالى: وما تكررت هذه الآيات والكلمات إلا للدلالة على أهميتها، أهمية أن الله يأتي الأرض ينقصها من أطرافها. ولكن لننظر ونتأمل ونتفكر في هذه الآيات ونتناول ماذا قال علماؤنا المفسرون عن هذه الآيات. إذا اختلف العلماء في تفسير هذه الآيات وتناولهم لها وفهمهم لها، فمنهم من قال أن المقصود بإنقاص الأرض هو إنقاص أرض الكفر ودخولها لأرض الإسلام، وهي بذلك تكون بشارة لرسول الله صلى الله عليه وسلم بنصره على الكفار. ويقول الرازي في التفسير الكبير: ننقصها من الشرك بإهلاك أهله أو محو بركاتها ونقص ثمارها وموت أهلها. ولذلك ذهب الشعراوي أيضا، ومنهم من قال أن إنقاص الأرض يعني موت علمائها، ولم يختلف في ذلك القدماء والمعاصرون من العلماء. وأما عن قوله سبحانه وتعالى: فالله يحكم لا معقب لحكمه، فباتفاق العلماء أن الله يحكم فينفذ حكمه سبحانه وتعالى ويمضي قضاؤه، وهم لا يستطيعون رده ولا نقضه أو تغييره. ويقول الشعراوي أن الأمر قد بت فيه وانتهى، وأن الحكم لله سريع النفاذ محققا العدالة. كذلك قول الله سبحانه وتعالى أفهم الغالبون، نجد أنه استفهام استنكاري، أي أنهم لن يكونوا الغالبون ولو اجتمعوا له، ولن يكونوا قادرين على منع هذا الإنقاص من الحدوث بأي صورة من الصور. لكن لو دققنا النظر وتفكرنا فأرض الكفر تنقص طارة وتزداد طارة. فعلى سبيل المثال للحصر، دخل الإسلام أرض أسبانيا وظل بها أكثر من 8 قرون، ولكن استطاع الغرب أن يسترد هذه الأرض مرة أخرى. فأرض الكفر تنقص طارة وتزداد طارة، وحاشا لله أن يعقب أحد على حكم الله سبحانه وتعالى أو يغيره. فعندما يقول ننقصها من أطرافها، أي أن الإنقاص دائم، ليس طارة تنقص وطارة تزداد. وكيف يكون لهم الغلبة والله يقول أفهم الغالبون؟ كما أن الله سبحانه وتعالى أشار أن إنقاص الأرض من أطرافها، فإن كان المقصود بها دخول أرض الكفر في الإسلام فلا يكون من جميع أطرافها، بل يكون من طرف واحد أو طرفين، لكن لا يكون من جميع أطرافها. لذا نقول والله أعلم أن هذا ليس هو المقصود، ليس المقصود بإنقاص الأرض أن تدخل أرض الكفر في الإسلام. كذلك إذا تدبرنا معنى إنقاص الأرض بأنه موت علماء الأرض، فعلماء الأرض تموت ويولد غيرهم، ويزداد العلماء في فترة زمنية ويقل في فترة أخرى. فلا يليق لنا وحاشا لله أن نقول أن هذا هو المعنى المقصود. طب يا ربي ما هو المعنى المقصود؟ إذا نظرنا إلى المعنى اللغوي لكلمة ننقصها، أي أنها تقل في الحجم، وهذا هو المعنى اللغوي. وإذا وافق المعنى اللغوي القصد الشرعي للآيات كان أولى أن يتبع، ولما لا؟ وهذا ما يحدث بالفعل، خاصة لو علمنا أن الله سبحانه وتعالى ينقص الأرض من أطرافها، يقل حجم الأرض من أطرافها، تنكمش الأرض من أطرافها. وهذا المعنى واضح وجلي، ولكن كيف نرى هذه الظاهرة الكونية التي لا يستطيع البشر ولو اجتمعوا له أن يوقفوا هذا الإنقاص، ولا يستطيع البشر أن يفعلوا شيء، بل هم يغلبون. وهذا ما سنراه في هذا الفيلم بإذن الله تعالى. الأرض ينتشر فيها كثير من البراكين بصورة نراها دقيقة، ففي الأرض ينتشر أكثر من 1550 بركان، يخرج من كثير منها الغازات والأبقرة إلى جانب المعادن المنصهرة في صورة حمم، وينفجر بعضها لانحباس أبخرته وغازاته، لكن تخرج أيضا منه الحمم الصادرة من الصهارة أو المهل التي داخل الأرض، فتخرج من لب الأرض تحت تأثير الضغط الواقع عليها، فيقل حجم اللب ويتناقص، فيقل حجم الأرض وتتناقص من أطرافها، من جميع أطرافها وكل أطرافها، في إتقان بديع لا يخل باتزان الأرض ولا يغير درجة ميلها، إنما يحفظ للأرض ديناميكيتها بما يتلائم مع متغيرات المجموعة الشمسية والفضاء الخارجي كله، وهذه هي الصهارة التي تخرج كحمم تكون لنا تشكلات من الصخور. فنرى الآن الحمم وهي تنزل من البركان، هذه هي الحمم وهي معادن منصهرة وصخور منصهرة، فتنزل هذه الحمم لتكون لنا تشكلات من الصخور، ما أروع وما أبدع صورها. فسبحان الذي أحسن كل شيء صنع. ونرى صورة أخرى لبعض هذه التشكلات من الحمم التي تخرج من البراكين. لو تخيلنا هذه الحمم بعد أن تتفلض، وربما يقول قائل أن الحديد والمعادن التي تخرج من لب وباطن الأرض تنتشر على سطحها الخارجي مما يزيد من متوسط سمك القشرة الأرضية، وهذا بالتأكيد صحيح، لكن معدل تناقص اللب لكن معدل تناقص اللب أكبر بكثير من تزايد سمك القشرة الأرضية لنفس حجم الحمم الذي يخرج من اللب ويستقر فوق القشرة الأرضية. ونلاحظ في هذا الشكل أنه كلما قل حجم اللب تتناقص الزيادة في سمك القشرة الأرضية، وتكون المحصلة تناقص قطر لب الأرض، وبالتالي تناقص قطر الأرض أو تناقص الأرض من جميع وكل أطرافها. وهنا نرى كيف يكون توزيع البراكين في الكرة الأرضية، والذي يظهر لنا أنه ليس عشوائيا، إنما جاء في صورة محكمة تتركز في خطوط طولية تمتد من الشمال إلى الجنوب، من الشمال إلى الجنوب في خطوط ثلاث، في طرفها، في طرف الكرة، في طرفي الكرة الأرضية كما نرى في الأمريكيتين وأسيا إلى أستراليا، وفي الوسط في أوروبا وأفريقيا. ونرى بعض البراكين المنتشرة في خطوط عرضية لكنها أقل عددا، فسبحان الذي قدر كل شيء، خلق كل شيء فقدره تقديرا. ولو نظرنا إلى البراكين المنتشرة في الأرض لوجدناها ثلاث أنواع من حيث النشاط، فمنها ما هو نشط، أي حدث له نشاط حديث أو مازال مستمر في نشاط منذ زمن. وهناك على الأقل 60 بركانا نشطا في هذه اللحظة التي نتحدث إليكم فيها. وفي 100 عام الماضية نشط أكثر من 150 بركان، وحوالي 550 بركان كان لهم نشاط في 1000 عام الأخيرة. فهذا بركان جبال رينير بالولايات المتحدة، وهو أحد أخطر البراكين. والنوع الثاني نراه في الصورة أمامنا هو البركان الخامل الذي لم يحدث له نشاط حديث لكن من المحتمل أن ينشط، وهذا على سبيل المثال بركان جبل باكر ولاية واشنطن بأمريكا، فهو بركان خامل. أما النوع الثالث فهو بركان ميت لم يحدث له نشاط حديث ومن غير المحتمل أن يحدث له أي نشاط، وعلى سبيل المثال بركان شيبروك في نيو مكسيكو بالولايات المتحدة الأمريكية. ولننظر معا إلى قدرة الله سبحانه وتعالى وتأثير البراكين على البشر، ولنأخذ حديثا هذا المثال في هذه الصورة التي تظهر أمامنا، وهي هذه الصورة من بركان جبل مرابيب في سومطرة بأندونيسيا. وتعد أندونيسيا من أكثر الدول التي يوجد بها براكين، ففيها 180 بركان. وهذا البركان حدث في عام 2010، والذي ثار بانفجار، وهو من أكثر البراكين ثورة في أندونيسيا، ويثور بصورة منتظمة ومتكررة. ونرى الرماد البركاني وقد غطى كل شيء. وننظر قديما إلى صورة أخرى من بركان جبل فيزوف بالقرب من نابولي بإيطاليا، وقد ثار ثوران هائل في عام 79 قبل الميلاد، وهو أول حدث بركاني يسجله التاريخ، وقد دمر مدينتي بومباي وهيركولينيوم وقتل أكثر من 2000 شخص في أماكنهم وعلى حالتهم، النائم والجالس والمضجع كل على حالته نتيجة الرماد البركاني الذي رفع حرارة الأرض في سرعة مذهلة إلى 500 درجة مئوية، فسبب الموت المفاجئ لكل أهل هذه القرية كل على حالته. وقد غطى الرماد البركاني هذه المدينة، هاتين المدينتين، بما يزيد عن 6 أمتار من الرماد لمدة تزيد عن 1700 عام حتى عثر عليهما وتم إزالة الرماد لنرى صورة من بأس الله سبحانه وتعالى، إذ يأتيهم العذاب ضحا وهم يلعبون. وكانت هاتين المدينتين تتسم بالطرف والبذخ واللهو ليكونوا لمن خلفهم آية وعبرة. فالإنسان حين يرى موت أحد من حوله قد يتعظ لبضع دقائق، وقد يفرح لأنه سينال جزءا من الميراث، لكن عندما يكون الموت جماعي وفي لحظة واحدة يموت الموروث والوارث فهي عبرة. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون؟ سبحانه وتعالى، فاعتبروا يا أولي الأبصار واعرفوا قدرة الله عليكم، فالله قادر على أن يبيد أقوام وأقوام ليبدل غيرهم، وما ذلك على الله بعزيز. وفي هذا الفيلم الذي سنراه يوضح لنا أكثر 10 براكين نشطة في كوكب الأرض في ترتيب تصاعدي. فهذا بركان القس هيلين بأمريكا، وهو جزء مما يسمى بدائرة النار في المحيط الهادي، وآخر نشاط له كان عام 1980، وقتل 57 شخص ودمر أكثر من 200 ميل مربع من الغابات. يأتي في الترتيب التاسع بركان سانجي بالإكوادور في منطقة الأميزون، وهذا البركان دائم النشاط دون انقطاع. سبحان الله. ثم يأتي بعده بركان لاسكار في شيلي، وهو أكثر البراكين نشاطا في منطقة جبال الأنديز، وآخر ثوران له في عام 2007. ويأتي في الترتيب السابع بركان جبل ياسور، وهو نشط منذ أكثر من 800 عام، ويمكن أن نجد له أكثر من فوران في ساعة واحدة. ويأتي في الترتيب السادس بركان سانت ماريا بجواتيمالا، وهذا البركان يعتبر أحد أكبر 4 ثورات بركانية في القرن العشرين، وحدثت آخر ثورة له في عام 1902. ثم يأتي في الترتيب الخامس بركان ستورم بولي بإيطاليا، وهو معروف في منطقة المتوسط ببيت النور، وهو نشط على طوال 2000 عام دون توقف، وكانت أكثر ثوراته تدميرا في عام 1930. وفي الترتيب الرابع يأتي بركان نيرا جوانغو بالكونغو، وهو من أكثر البراكين نشاطا في أفريقيا، ومن أهم ثوراته عام 2002. ثم يأتي في الترتيب الثالث بركان بيتون دي لا فوري تياز على المحيط الهندي، وله أكثر من 150 ثورة بركانية خلال القرنين الماضيين، آخرها في عام 2010. وفي المرتبة الثانية يأتي بركان جبل أتنة، وبالعربية يسمى جبل النار في إيطاليا، وهو نشط منذ أكثر من 3500 عام، وهو من أكبر البراكين في أوروبا. وأخيرا يأتي في المرتبة الأولى بركان كيليو في جزيرة هاواي في الولايات المتحدة الأمريكية، له في القرن العشرين فقط أكثر من 45 ثورة، ومستمر منذ 1983. ونتوقف بأذان المغرب في فاصل ونعود فنتواصل بإذن الله تعالى.
بين العلم والإيمان تجد هداك يا إنسان، تبدو الآية بعد الآية عبرا من خلق الرحمن، للعلم حقائق من نور تكشف أسرار المسطور، تبني للإيمان جسور وتؤكد صدق القرآن. بين والإيمان تجد هداك يا إنسان، تبدو الآية بعد الآية عبرا من خلق الرحمن، للعلم حقائق من نور تكشف أسرار المسطور.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم مرة ثانية. نستكمل. وللبراكين جانب من رحمة الله وفوائد عظيمة، فنرى في هذه الصورة جانب أن البراكين هي بمثابة نقاط تصريب للضغط الواقع على لب الأرض. فنرى في هذه الصورة كيف أن الإنسان يركز الإجهادات في مناطق معينة ويعيد توزيع الإجهادات على القشرة الأرضية، فيتسرب هذا الضغط إلى وسط، إلى قلب اللب. نشوفه مرة ثانية. فنجد أن هذا الضغط يسبب تسرب للصهارة أي المهل لتخرج من أضعف مسار إلى خارج القشرة الأرضية. فمن فوائد البركان أنه نقاط يهرب منها الضغط في باطن الأرض. من فوائده أيضا أن الله سبحانه وتعالى يخرج للبشر والكائنات من مخزون الأرض من معادن أهمها الحديد لتستمر الحياة على الأرض. كذلك هذا الرماد الغني بالمعادن والذي يعد من أفضل أنواع التربة الصالحة للزراعة. والآن نأتي إلى الخلاصة، ولا يسعنا في نهاية هذا اللقاء وما عرفناه من عظيم قدرة الله سبحانه وتعالى، قدرة البارئ الخالق المصور، وما لمسناه من مدى رحمته، إلا أن نقول ربنا ما خلقت هذا باطلا، سبحانك سبحانك فقنا عذاب النار، سبحانك جعلت لنا الأرض مخزنا لأهم عناصر الأرض وعناصر الحياة، الذي لا يستطيع بشر ولا شجر الاستغناء عنه، وهو الحديد، يتدفق بين الحين والآخر ليفي بمتطلبات الحياة على الأرض، وينقص الأرض من أطرافها في منظومة هندسية رائعة ليغير وضع الأرض في الفضاء بما يلائم ويتلائم مع متغيرات هذا الفضاء ومتغيرات مجرتنا الخارجية، مجرة درب اللبان، ومتغيرات المجموعة الشمسية، بل ومتغيرات الشمس نفسها. وسبحانك أنزلت لنا هذا في كتابك العظيم القرآن الكريم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. فمن من الخلق يمكنه أن يعرف هذا؟ ومن يمكنه أن يعرف ما يحدث على مدار الأرض؟ فكيف لمحمد بن عبد الله النبي الأمي أن يعرف ويدرك كل هذا؟ ومن علمه هذا إلا خالق الأرض وبارئها ومصورها، هو العليم الخبير فاطر الكون وخالقه. فسبحانه وتعالى وهو إعجاز يشهد أن هذا الكتاب منزل من عند الله على عبده، فسبحان الذي أنزل الكتاب على عبده ولم يجعل له عوجا. وننهي حديثنا ونستأنف في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى ومشيئته فوائد إنقاص الأرض من أطرافها. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بين العلم والإيمان تجد هداك يا إنسان، تبدو الآية بعد الآية عبرا من خلق الرحمن، للعلم حقائق من نور تكشف أسرار المسطور، تبني للإيمان جسور وتؤكد صدق القرآن. بين العلم والإيمان. بين العلم والإيمان تجد هداك يا إنسان، تبدو الآية بعد الآية عبرا من خلق الرحمن، للعلم حقائق من نور تكشف أسرار المسطور، تبني للإيمان جسور وتؤكد صدق القرآن. بين العلم والإيمان.